السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست مفتول. الحلقة تبعت اليوم حرفيا للمفتولين بإذن الله تعالى، راح يكون مليان معلومات متعلقة بالبناء العضلي وخاصة للشباب اللي يلعبوا كمال الأجسام الطبيعيين. قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نرحب بالضيف المميز اللي معنا اليوم، نحب نشكر جميع شركاء ورعاة البودكاست، ابتداء من شركة مسل هاوز، شركة متخصصة في المكملات الغذائية، موجودين في كذا منطقة على مختلف ولايات السلطنة. كل تفاصيلهم موجودة في الديسكريبشن تحت، تقدروا تطلبوا منهم أونلاين، تقدروا تزوروا المحل. يوفروا أجود وأفضل أنواع المكملات الغذائية من الشركات الأم. كذلك نشكر نادي شيب على الاستضافة دائما، وكذلك شكرا للشباب في كام فور رنت لتوفير المعدات المتعلقة بالتصوير والصوت. الحين نرحب بضيف الحلقة. طبعا ضيف الحلقة مميز جدا، لاعب كمال أجسام طبيعي شغوف جدا بالمجال هذا، متمكن كثير في المجال هذا، مختفي شوية عن السوشيال ميديا، بس إن شاء الله تعالى يكون بداية وانطلاقة له في مجال السوشيال ميديا. عشان ما أظلم الضيف أخليه يعرف على نفسه. رحبوا معي بالكوتش محمد الجابري، أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا سام،
حياك الله.
اشكرك على الاستضافه
حبيبي، تشريف
والبادره الطيبه.
تشريف،
ان شاء الله يكون بودكاست مفيد ومثري
باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. طبعا انا اتابعك تقريبا من سنه، وانت بعيد شوي من السوشيال ميديا، وانا
اعتقد واجد
صح لا صح. بس اعتقد انا عملت لك فولو لسبب واحد، اللي ما كنت اعرفك شخصيا، واظني ولا مره التقينا في هورايزون نحن
أبداً.
انا لانه كنت في هورايزن قبل 2018، بعد 2018 صارت بيننا اختلافات كذا شويه وطلعت منها، وبعدها ما عاد رجعت. واظني انت يمكن جيت الفتره اللي
انا دخلت منتصف 2018.
اوكي، يمكن لحقنا ما اتذكر، بس انا عملت لك فولو لاني شفتك في البايو كاتب، ما اتذكر، ما كنت سيرتيفايد بعد، بس كنت حاط منشن لحبيب الشعب منه هن سلمان، فأعتقد كنت كاتب ستودنت أو شيء كذا.
صح. فترة الدراسة كانت.
أيوة. طبعًا للي ما يعرف منه، هن سلمان هو واحد من أكبر الباحثين في مجال كمال الأجسام الطبيعي، البناء العضلي، التغذية الرياضية والسوالف هذه. عشان ما نحرق وايد معلومات، نخلي الكوتش يبدأ يعرف على نفسه، كيف دخل المجال، ووين حاليًا أنت.
المهم، بديت اني اتمرن في الجيم قبل تقريبا 8 سنوات. أيوة. الى 7 سنوات. في البدايه طبعا البدايه بتكون عشوائيه.
يف.
اول كم سنه كذا هذه حال تخبص
كلنا برو كلنا ندخل كلنا الجيم تخبيصه.
بعدها بشكل تدريجي بديت اتعمق في المجال، ابحث واقرا، اطلع على الدراسات على الجانب العلمي من التمرين والتغذيه.
طولت في مرحله التخبيص؟
اخذت مني تقريبا سنتين.
اوكي، اللي هو تروح الجيم تتمرن،
تروح تاكل اللي تريده.
أوكي.
تتمرن، تمسك الحديده وارفعها.
هل كنت تعاني من السمنه ولا من النحافه؟ يعني ايش كان؟
بديت وانا ضعيف.
أوكي، ضعيف،
لكن جسمي جيد، يعني كنت العب كوره
يا اخي تعرف،
لا سيء ولا سيء.
كل الضيوف او الشباب اللي بديت معهم اول حلقه ولا كلهم يلعبوا كوره، الوحيد اللي ما لعب كوره انا والله ما...
سبحان الله
والله ولا واحد
احسن لك صدقني.
كلهم البدايه كانت كوره ما شاء الله. انزين،
بعدين الكوره شويه بدت يقل الوضع، يعني قمنا نتكسر.
وهذا اللي يخلي
يصير الموضوع ما مقدي.
صح،
تلعب يوم، تلعب اسبوع، تتكسر شهر.
صح،
ما يخلص. فاتجهنا للجيم.
حلو.
في البدايه نفس ما قلت لك، بدينا في سنوات الضياع، سنه سنتين كذاك تخبص.
حلو.
بعدين بديت اقرب التدريج في التغذيه، في الدايت، في التمرين، على سنه 2021 تقريبا،
بعد كورونا.
بعد كورونا على نهايتها تقريبا بديت ادرس كورس مينو هنس المنس، درسته وحصلت على الاعتماد الحمد لله، وحاليا اشتغل كمدرب
ما شاء الله. انت طبعا ما خلصت الكورس، وبس انت اعتقد من التوب 3 على الدفعه كامل، ولا التوب؟ انت الاول ولا
انا الثاني؟
الثاني ما شاء الله،
لكن بالمناصفه مع تقريبا ثلاثه اخرين.
اي بس هذا على الدفعه كامل، يعني
على الدفعه كامل
في مدربين اقدم منك، وفي
واجد
في يعني من شتى بقاع الارض، يعني
صحيح. ما شاء
يعتبر شيء ترى خرافي، يعني ما اعرف المستمعين والمشاهدين يعني عارفين بقوه الكورس هذا، مو زي اي كورس عادي طبعا، وهو صحيح. منهج دراسي متكامل، اظن 9 شهور تقريبا، 9 شهور تقريبا صح،
10 حاليا
10 شهور. ايوه، يعني يبدا معك من الالف الى ياء بطريقه علم يعني خبرنا شوي عن الكورس بس على اساس.
هو يبدا نفس ما انت قلت من الالف الى الياء، وعلى كل موضوع تلقى عليه عدة دراسات، ويعني الموضوع من جانب علمي ومتعمق جدا في الموضوع. يعني مثلا اذا بتقرا عن البناء العضلي، انت ما بتفهم انك بس ترفع حديده كل بروتين بناء عضلات، لا بتفهم ايش الميكانيكال، الاشارات الميكانيكيه اللي تصير داخل، ايش البروسيس يعني العمليه بالتحديد من الالف للياء.
وطبعا لاني انا دخلت الكورس بس ما كملته للاسف الشديد، انت ما تقدر تعمل فاست فوروردنج، يعني انت ينزل لك تشابتر واحد في الاسبوع من جمعه الى جمعه اعتقد، وانت عاد خلصها في ساعتين في يومين، بس هو اصلا ياخذ منك وقت جيد، وكميه الدراسات اللي موجوده وكميه المعلومات والفيديوهات يعني شيء دسم ومحترم
جدا. جدا.
خذيت 2021 نهايته دخلت الكورس هذا ولا خلصت؟ لا انت بديت الكورس نهايه اظني
2021. ايوه على 2022 تقريبا حصلت على الاعتماد، كملته واجتزته حصلت على الاعتماد وبديت
ما شاء الله
اشتغل يعني كفريلانسر.
وايد اشياء تغيرت قبل الكورس وبعد الكورس، ولا انت قبل الكورس يعني كانت الاكسبكتيشنز مالك يعني الى حد ما معقوله؟ يعني مثلا انت يمكن بديت بطريقه علميه اصلا، لان بديت بالبحث العلمي والسوالف هذه قبل الكورس.
صحيح.
يعني مثلا انا لما بديت اتذكر بديت على ايام bodybuilding.com 2012 11
أيوه.
وايام الاولد سكول والهاي انتنسيتي، ما يهم انت متين ضعيف والى اخره، يعني كانت الحياه تعب عالم الظلام مو عالم الظلام تبع الستيرويد أيوه. لكن عالم الظلام المعرفي حرفيا كان كذا. بس اعتقد انت شويه بديت بالبحث العلمي قبل في رحلتك الخاصه الشخصيه.
بديت تقريبا على 2019. انا بديت اتمرن، دخلت الجيم اول مره تقريبا كان 2016 او 2017، عمري وقتها كان 16 سنة يمكن 17 سنة في ذي الحدود. طبعا كانت عشوائية، بس على 2019 بعد سنتين تمرين تقريبا أو سنة وشي بديت أتعمق وأقرأ في التغذية، أقرأ في الكالوريز والمايكروز.
أوكي.
طبعا في الدايت سابقا تقرب للأمور التقليدية هذيك،
خمسة وجبات
ما تضبط. ما تضبط. صح. الموضوع شبه مستحيل. صح. يعني خاصة الشخص مشغول ما متفرغ.
صح.
فقربت بديت أتعمق وأقرأ في المجال، في التغذية، في التمرين وبالتدريج، ألين وصلت إلى الكورس. اللي فرق بين الكورس قبل وبعد إنه في بعض الأشياء مثلا في التمرين أوكي بتسوي بوش بول ليج، لكن بعد الكورس بتعرف بالتفصيل إيش قاعد تسوي، بتعرف حرفيا إيش قاعد تسوي بالتفصيل، وإيش تسوي إذا صادفك الموضوع هذا، وإيش قاعد تصير لما تسوي اللي أنت تسوي. قبلها تكون عندك معرفة وثقافة، ممكن تابع انفلونسر، تابع شخص. صح. فاهم وتاخذ منه، بس ما تكون فهم عميق. بس الكورس فادني في اني يكون عندي قاعده معرفيه صلبه وقويه، فتكون فاهم وبعدها تقدر تشق طريقك لوين ما تريد.
واضح
ان عندك قاعده قويه
وتعرف كل المداخل والمخارج ليش تسوي.
بالضبط.
حتى في بعض الاشياء اللي هو كان اعتقد يغطيها في الكورس ممكن انت ما تكون مريت فيها، بس انت بتمر فيها لاحقا. البرو اكتيف ديلود والسوالف هذه اللي نحن كنا متعودين على ديلود واحد، بس هو اللي يتكلم عن الديلود اللي مثلا تسوي لعضله معينه والى اخره. سواء هذا شيء يعني تفاصيل جدا عميقه وما اريد ادخل فيها. طبعا انت لانه هدفك كان بناء عضلي وكنت طالع من النحافه، او يعني كان هدف زياده الوزن والبناء العضلي، واعتقد هذا كان من اهم المحاور الاساسيه اللي نحن اتفقنا على ان نتكلم عنها، اساسيات البناء العضلي وكيف اصلا يصير عمليه البناء العضلي في العضله. يعني تعرف مثل ما قلت الموضوع ما بس حديده وتشلها وتاكل بروتين وخلاص. يعني
صحيح.
لو ممكن احنا نحط مثلا ايش اساسيات البناء العضلي وكيف اصلا العضله تكبر.
نحن نبدا من ان نفهم كيف يصير البناء العضلي.
متاس.
اذا عرفنا كيف يصير البناء العضلي بنعرف اساسياته
100%
تلقائيا. البناء العضلي يصير ببساطه لما نعرض عضله معينه، جزء معين، لتوتر ميكانيكي. التوتر الميكانيكي هو مثلا مرنت البايسبس رفعت، هذا توتر ميكانيكي على العضله. لازم يكون بجهد كافي، مقدار جهد كافي، بمعنى انك توصل قريب الفشل العضلي. هذا التوتر الميكانيكي يدفع الجسم لانه يتكيف عشان يقاوم هذا التوتر، يصير قادر على انه يقاوم مقدار توتر اكبر في المستقبل.
ممتاز.
بمعنى ان نحن نحدث توتر بعدين عمليه التكيف تحصل. كيف تحصل عمليه التكيف؟ تحتاج موارد، استشفاء عشان يتكيف يبني أنسجة. هذه الأنسجة تحتاج موارد، تغذية ونوم، ببساطة يعني.
ببساطة ببساطة. فنحن عشان العضلة تكبر بيسكلي أول شيء أنت تحتاج توتر ميكانيكي.
بالضبط.
عشان يصير عندك موضوع التكيف، وعشان ما يصير عندك تكيف تحتاج موارد.
عشان يصير التكيف تحتاج موارد. عشان الجسم يستخدمها.
بالضبط.
إنه يقوم بالتكيف.
اللي هو التغذية، الاستشفاء. بالضبط. عن طريق التغذية نوم. والنوم وإلى آخره. وايد ناس يتكلموا عن موضوع أساسيات البناء العضلي، تعرف واحد يقول لك روح الفشل العضلي، واحد يقول لك مثلا، ومدارس مختلفة يعني، وأعتقد ما في شيء أبيض أسود يعني.
أكيد.
يعني جالسين نشوف يعني، تعرف نحن يمكن أنا يمكن لأنه أكبر منك عمرا تقريبا، أنت 23 ما شاء الله، أنا صحيح. على مشارف 32، فلحقت على الحقبة القديمة شوية، تعرف الأولد سكول، الأولد سكول ما الجيل الألفين، ما الأولد سكول القديم. فأنت تشوف أنه كثير من الناس أول أصلا ما كانوا يعرفوا إيش يعني RIR و RPE وفشل عضلي.
صحيح.
هو كان يتمرن لين ما العضلة خلاص ما يقدر أصلا يسوي one more rep أصلا. فهم صحيح. في بعضهم اللي كانوا حتى يروحوا beyond failure، فتشوفه يوصل failure يروح يسوي له drop set وإلى آخره، صار وايد زحمة معلومات، حد يقول روح فيلير، حد يقول سوي دروب سيت سوي الاخر. لو نحن يعني عشان المستمع والمشاهد يعرف انه الفشل العضلي، هذه الكلمه كيف اعرف الفشل العضلي، متى اوصل له، هل لازم دائما اوصل له في كل العضلات، اوصل له في كل التمارين، كومباوند موفمنت ايزوليشن، تمارين العزل، العضلات صغيره كبير، لو تشرح لنا مفهوم الفشل العضلي.
الفشل العضلي هو ببساطه توصل لمرحلة أن العضلة ما تقدر أنها تكمل التكرار، لكن ما تقدر لأن العضلة حرفياً ما تقدر. ما لأنك أنت ما قدرت تقاوم الألم أو الحرقة الناتجة عن وصولك للقرب من
الخطة. وايد مهمة هذه، لازم الناس يفهمون
فعلاً. يعني الفشل العضلي معناها أن لو أصوب مسدس ما بيقدر يكملها. خلاص العضلة حرفياً ما تقدر تكمل التكرار، وهذا ترى قل يوصلوا له.
صح.
قل يوصلوا له، خاصة أنتو يعني. ما ابغى اعطي نسبه واظلم الناس، بس اتوقع 90% ما يعرفوا.
صح.
اتوقع. صح. يعني رجع.
اعتقد كثير ناس يوقفوا اول ما يوصل لاحساس الحرقه والالم.
ايوه، خاصه في تمارين مثل ليج اكستنشن.
ايوه، وتجي بسرعه، هذه
تجي بسرعه. بس اذا كملت وقاومت الالم عادي تزيد فوق الخمس تكرارات.
صح. صح.
فنرجع للسؤال اللي هو الفشل العضلي، وهل لازم توصل له؟ هو كفشل عضلي لازم نتقرب منه. كيف نتقرب منه؟ يعني إذا كنت بوصل مثلا للعد العاشرة وبيطيح علي الوزن أثناء العد العاشرة، معناها أنا لازم أتقرب على الأقل لأربع تكرارات عشان يكون التوتر الميكانيكي اللي
فعال
خلقه تلك الجلسة فعال للبناء العضلي. هل لازم توصل للفشل العضلي دائما؟ الفشل العضلي لازم توصل له في بعض التمارين في بعض الأحيان، بحيث أنك تزيد مهارتك في تقدير قربك من الفشل العضلي.
ممتاز.
لكن بشكل يومي او كذا لا، ما تحتاج. اللي تحتاج انك تكون بالقرب من الفشل العضلي بعده واحده.
هو يعني الاهم انه دائما نكون بالقرب من الفشل العضلي.
بالضبط.
في تقريبا ثلاث اربع تكرارات.
ثلاث اربع تكرارات، لكن هنا في نقطه مهمه.
تفضل.
تقدير الناس لمدى قربهم من الفشل العضلي.
هذه النقطه هي.
سبقتك.
اي كنت اريد اجيبك انا، بس انت وصلت.
ايوه. تقدير الناس لمدى قربهم عن الفشل العضلي، معظم الناس سيء. يعني عادي جدا الشخص يقول لك باقي لي عدتين او ثلاث عدات، اذا جلست تشجعه يكمل خمس عدات.
صح.
ست عدات. فتقدير الناس لقربهم من الفشل العضلي سهل، سيء
سيء
سيء جدا معظم الناس يعني. لذلك كل ما تقربنا من الفشل العضلي، كل ما كان قدرتنا على تحديد قربنا من الفشل العضلي ادق. يعني اذا انا تفصلني عن الفشل العضلي أربع عدات، احتمال أن تقديري يكون خاطئ كبير. لكن إذا تفصلني عن الفشل العضلي عدة واحدة، غالباً تقديري بيكون أدق.
أيوة.
ولو أخطأت فأنا بخطأ ممكن بعدتين.
أيوة.
يعني بتوقع أنه بفشل بعد عدة، وأنا بفشل بعد عدتين فرضاً، فأنا في النطاق الفعال للبناء العضلي.
ممتاز ممتاز. هل في بروتوكول معين، طريقة معينة؟ مثلاً أنا أول مرة أدخل الجيم وسمعت معلومة الفشل العضلي ومقتنع فيها، بس عشان أحدد الحين أنا أول مرة مثلاً تمرين بايسبس كيرل، أريد أحدد، أصلاً ما أعرف الوزن اللي بشله، في 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 طريقه بروتوكول معين مثلا انت دائما تقول للشباب او المشتركين والى اخره على اساس يحددوا وين هم من الفشل العضلي؟
الشخص المبتدئ غالبا خاصه في فتره التدريب الاولى ما يحتاج يوصل للفشل العضلي. اللي يحتاج انه يركز على التكنيك السليم، يتقن التكنيك، اذا اتقنه بعدين ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي يبدا يتعلم يوصل للفشل العضلي. لكن كيف يوصل الشخص، كيف يعرف انه تقرب من الفشل العضلي؟ كل تكرار بيصير اصعب، كل ما تتقرب اكثر كل ما يصير التكرار اصعب، وهذا ينعكس عليك انه سرعه تكراراتك تبدا تقل.
هي هذه مؤشرات انه انت بالقرب من الفشل العضلي.
بالضبط، احد ادق المؤشرات السرعه،
سرعه التكرارات تصير ابطا تدريجيا
وتلقائيا غصبا عن اللي يدرب. يعني حتى لو كنت تريد تسرع ما بتقدر،
صح؟
اذا كنت يعني على بعد عده واحده من الفشل العضلي ما بتقدر تسرع حتى لو بغيت.
في مؤشرات ثانيه مثلا تحدد انه اوكي انا في النطاق القريب من الفشل العضلي من غير سرعه التكرار مثلا؟ التيمبو قصدك، صح؟ انه التيمبو مالك يصير تدريجيا ابطا، مش انه انت تتحكم بالتيمبو.
بالضبط، لكن في مرحله الانقباض يعني اذا في السكوات
أوكي.
اذا في السكوات مثلا اثناء الصعود صعودك بيصير ابطا، بس اثناء النزول ممكن تسرع وتغش.
لانه وش تنزل على طول،
ايوه يعني عادي.
فهو الصعود اثناء المقاومه،
اثناء
حرفيا بالضبط. اثناء المقاومه أيوة.
سرعتك تبطا فيه.
في 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 تكنيك يعني حتى انا احيانا استخدمه مع المشتركين، مثلا يقول لي كوتش انا ما اعرف الوزن اللي العبه اصلا، اول مره مثلا يلعب لك اكستنشن اي تمرين، وما اعرف مثلا كم اصلا بيوصلني هذا الوزن. ما اعرف اذا سمعته قراته او الى اخره، بس انه حسيت انه جدا منطقي انه مثلا الشخص يسوي مثلا تقريبا 20 الى 30 تكرار بوزن معين، وانت تشوف وين يوصلك. فانت تعرف مثلا اذا اخذت مثلا وزن 10 5 كيلو بالبايسبس، فانت تلعب 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 في حتى في نطاق 20 الى 30 تكرار ولو انه ما مذكور لك، بس هذه تسويها مره واحده عشان تعرف انه اوكي اذا انت وصلت 20 تكرار وانت بعدك مستمر ولا حاسب شيء، معناته اصلا الوزن هذا غير مناسب.
صحيح.
ترفع الوزن في الجوله اللي بعدها وتكمل وتروح لين اخر لين ما تبدا تطلع عندك اعراض اللي هي
سرعتك تبطا،
سرعه التكرار تصير
وجهك شويه
فيس اكسبريشنز ما تتحمر تسوي تطلع وجوه غريبه،
عروقك تطلع من اماكن غير متوقعه،
بالضبط، الرقبه الراس
الجبهه.
صح صح صح. فاعتقد هذا التكنيك نفس الشيء جدا مجدي للناس اللي مثلا ما عارفين يحددوا الاوزان اللي يرفعوها او هل الوزن مناسب او لا، بس لما انت شليت الوزن فخلاص كمل. طبعا اذا كان خفيف جدا بتلاحظ بعد 15 20 انه انت بعد عندك القدره، فمعناته اصلا هذه لا تحسبها جوله، احسبها وورم اب، روح للجوله اللي بعدها
منطقي
عشان ما نضيع سياق الحديث. في مقياس لشده الجولات والى اخره، شده التكرارات اللي هو الار بي اي والار اي ار.
صحيح.
اعرف ناس كثير يستخدموها واعرف ناس ما يعرفوا عنها، كلمنا شويه مدى دقه المؤشرات هذه، هل تنصح استخدامها ولا نكتفي بالفشل العضلي؟ هي متعلقه اصلا بالفشل. صحيح. وقربك من الفشل العضلي، تكلمنا عنها شويه.
احنا عندنا معيارين رئيسيين او مقياسين رئيسيين، الاول الار بي اي، الثاني الار اي ار. الار بي اي قائم على الاحساس، بمعنى ان الشخص هو يسوي التكرارات يوصل لصعوبه، يحس ان هذه الصعوبه مثلا 7/10 لكن قائم على احساس، فيعتبر مؤشر غير دقيق، لانه نفس ما تكلمنا قبل تقدير الناس لقربهم من الفشل العضلي سيء، والناس يعني مثلا مقدار الالم الناتج عن الجوله، لو عرضت شخصين لنفس المقدار شخص بيقول ان درجه الالم 7/10 اخر بيقول 10/10.
صح صح.
فالاعتماد على الاحساس شويه غير مجدي. نروح لل RIR اللي هو مقدار التكرارات اللي باقيات لك عن الفشل العضلي. هذا شوية أدق ومهم إن الشخص يتعلمه.
صح.
بحيث إنه يقدر مثلاً في بعض الأحيان في بعض التمارين ما تقدر توصل فيها للفشل العضلي، والمطلوب إنك أساساً ما توصل للفشل العضلي بشكل دائم ومستمر.
أيه.
فتحتاج إنك توصل على الأقل عدة واحدة قبل الفشل العضلي أو أربع عدات، بين أربع إلى عدة واحدة من الفشل العضلي. لكن كيف تحسن من قدرتك على تقدير قربك من الفشل العضلي؟ الطريقة الوحيدة هي أنك تقرب الفشل العضلي.
تجرب الفشل العضلي.
تقرب.
شر لا بد منه يعني.
بالضبط، لكن لازم تقربه في تمارين آمنة، يعني مثلاً لا تروح تقربه في السكوات أول شيء. قربه مثلاً هاك سكوات، إذا طحت ما بيصير لك شيء.
صح. صح.
ما بيصير لك شيء، مهارة تعرف المشاعر اللي بتمر فيها، الأحاسيس اللي بتمر فيها عشان توصل للفشل العضلي.
حلوة هذه المهارة، المشاعر والأحاسيس اللي تمر فيها، لأن حرفيا كل ما تقرب للفشل العضلي مشاعرك تبدأ تصير وايد غريبة
فعلا.
كنت أريد أسألك عن شيء بس طار من عقلي. إيه أنت ذكرت إنه نقطة الفشل العضلي إنه ما تنصح إنه دائما نوصل للفشل العضلي. إيش المشكلة إذا كل التمارين، أنا أريد أصير مفتول، أريد أصير وحش، أريد كل التمارين أن أوصل إلى الفشل العضلي، إيش اللي يصير؟
كل جولة تمرين تعطينا أو تسبب شيئين، تفعيل عضلي وإجهاد.
100%.
فالجولات اللي نوصل فيها للفشل العضلي بينها النسبة وتناسب الإجهاد والتفعيل. إذا وقفت أنت قبل الفشل العضلي بعد عدتين، نسبة التفعيل تكون أعلى من الإجهاد، كنسبة تكون أفضل عن لما توصل للفشل العضلي بشكل مستمر. فإذا قمت توصل للفشل العضلي في كل الجولات في كل التمارين، نسبة الإجهاد عندك بتروح إلى مستوى عالي جدا. هذا الإجهاد بيعيقك في الأسابيع القادمة من أنك تتطور، استشفائك بيقل، الإجهاد بيزيد، بتتعب، من غير أنه احتمال الإصابة يزيد، لأن كل ما توصل للفيلير احتمال أنك تخسر تكنيكك الجيد يرتفع.
100%.
فلازم نوصلها عشان نحسن تقديرنا، لكن ما نخليها كقاعدة لكل التمارين في كل الأوقات.
هل في تمارين معينة مثلا تنصح إنه الواحد يروح لأبعد مدى بالقرب من الفشل العضلي، وفي تمارين مثلا لا تجنب إنك توصل مثلا 1-2 reps from failure؟ هل في تمارين مثلا تقول عادي روح حتى 1-2 rep to failure؟
نسبيا هو يعتمد على التمرين، مثلا التمارين المركبة مثل السكوات، ديد ليفت، البنش برس، شوية صعب تقول لشخص، شبه مستحيل تقول لشخص وصل للفيلير فيها بشكل متعمد، ما شبه مستحيل بس صعبة، لأن الفشل فيها خطورته عالية. بس تمارين ثانية مثلا شخص يسوي رفرفة جانبية بالدمبلز، خليه يوصل.
ايه صح،
ايش الإجهاد اللي بيجي منه؟
صح،
خليه يوصل.
العضلات الصغيرة قصدك مثل بايسبس سايد؟
بالضبط. والتمارين الآمنة مثلا بندلم سكوات، هاك سكوات، نسبيا تعتبر آمنة، والفشل فيها ما بيسبب اي
ضرر. لا سمح الله مثلا ما قدرت توقف فوق، اضعف الايمان،
بطيح تحت.
اي بس ما بيطيح، بيسبب لك مثلا خلع في الركبه ولا اخر،
وتكون بخير يعني.
تكون بخير شويه، بتصير ربشه في الجيم لكن امورك زين. من النقاط اللي وايد ناس تضيع فيها موضوع تحديد الجولات، الجولات الاسبوعيه للتمارين، التكرارات. في ناس يقول لك مثلا 5 إلى 10 يكفي، في ناس يقول لك 5 إلى 15 اوكي، في ناس يقول لك لا نطاق البناء العضلي من 5 إلى 30. عدد الجولات جدا كذا جنرالايز، يعني الرقم من 10 إلى 20، وأنا شخصيا جربت 8 كان ينفع معي وكان التطور فظيع، 10 كان يسبب لي أزمة بسبب وايد عوامل أخرى، يعني الظروف النفسية، النوم، السوالف هذه. فحدثنا شوية عن موضوع التكرارات، عدد الجولات، والفريكونسي وايد مهم، التردد، يعني الفريكونسي، انه كم مره تمرن العضله هذه مثلا، هل يكفي امرن التشست في يوم واحد وخلاص اموري طيبه، ولا ايش ماذا يقول منه هن سلمان وخبرته؟
نبدا اول شيء بعدد الجولات. عدد الجولات نحدده بناء على قدره الشخص على الاستشفاء.
ممتاز.
شخص يقدر يستشفي من 20 جوله، اخر يقدر يستشفي من 8 جولات. لو خلينا اللي يقدر يستشفي من 8 جولات يسوي 20 جوله، مع ان الجهد اللي بذله اكبر بس النتيجه بتكون اسوء.
اوكي.
لانه ما قادر انه يستشفي منهن، فبيدخل في امور ما لها داعي. كيف نحدد قدره الشخص على الاستشفاء؟ هذا يعتمد على عده عوامل، اهمها تغذيته من ناحيه الكميه، مجموع السعرات، هل هو فائض سعرات، فعق السعرات.
ايوه.
من ناحيه الجوده، هل تغذيته سليمه؟ هل يغطي احتياجه من الفيتامينات والمعادن؟ هل الماكروز عنده يغطي احتياجه من البروتين؟ وباقي الأشياء يعني لازم تكون سليمة. مستوى الاسترس في حياته، الاسترس العالي يقلل من قدرة الشخص على الاستشفاء.
الاسترس اللي في الحياة اليومية قصدك؟
بالضبط.
يعني أنا داوم 8 ساعات، متزوج، عندي أسرة، عندي بيزنس. بالضبط. هذا يأثر يعني،
بيكون غير عن لو مثلا كنت متفرغ وتتمرن وتاكل وتنام.
واضح،
بيكون مختلف. والعامل الرابع هو النوم. كل ما كانت مدة النوم وجودته أفضل، كل ما كانت قدرة الشخص على الاستشفاء أفضل.
يعني شخص،
فبناء على هذه العوامل كلها ومستوى الرياضي المتقدم قد يتحمل عدد جولات اكبر.
أو تاريخك الرياضي يعني كم بالضبط. كم سنه صار لك تلعب والى اخره
بالضبط، وكم الى اي مقدار انت تقربت من لمت الجينات مالك.
أيه هذا طبعا اذا طبيعي انت
بالضبط
اذا طبيعي
ايوه. فنشوف هذه العوامل كلها بناء عليها نقدر هذا الشخص. فرضا بنعطيك سيناريو مثالي غير مثالي، سيناريو كمثال
اوكي أخذ.
مثلا شخص رب اسره عنده دوام مدة 12 ساعة، ضغوطات عالية، تغذيته ما في أفضل وضع، هذا منطقيا ما ممكن أنك تروح تخليه يسوي 20 جولة، ما بيستحمل. فكي نقطة بداية ممكن تخليه يبدأ بست ثمان جولات وتشوف بعدها بناء على أدائه ومؤشراته، إذا كانت فوق الممتازة أرقامه في التمرين ممتازة ممكن تبدأ ترفع بالتدريج جولة
9 8 إلى 9
بالضبط كذا.
هل في مدة معينة يعني قبل لا أزيد؟ مثلا أنا بدأت بثمانية أحس أنه كل شيء ممتاز بيرفكت، هل ازيد الاسبوع اللي بعده ولا انتظر اسبوعين ثلاثه؟
انا اشوف على الاقل اسبوع،
اسبوعين
على الاقل. ايوه الموضوع يحتاج طول بال،
صح،
على الاقل اسبوعين، وتقدر حتى لما تزيد تزيد بس يزيد الشخص قوله واحده،
ايوه
ما يبالغ في الزياده لانه قد يطلع من رينج النطاق، نطاق تكرار عدد الجولات المناسب.
فكل اسبوعين الى اربع اسابيع، انا اشوف دائما اسبوعين الى اربع اسابيع فتره كافيه. انا اعتقد بعض الاحيان اسبوعين ممكن يظلم الشخص شويه، لان تعرف يكون انت ممكن تستمر بافضل اسبوعين في حياتك،
صح،
وبعد اسبوعين يرجع الكرف وترجع، صح، الظروف والى اخره. قد تكون في اجازه، قد تكون انت مثلا عندك بزنسك امورك طيبه، بعد اسبوعين يلوفك. فاعتقد اسبوعين الى اربع اسابيع فتره كافيه قبل ما الشخص يقرر انه يزيد. بس نقطه حلوه انه كثير من الناس الاحظ انه ما يزيد جوله، هم عاده يزيدوا التمرين، والتمرين ثلاثة الى اربع جولات،
وقد يكون يسوي التمرين مرتين في الاسبوع. فزيد ست جولات،
عاد وصل البيوند الكاباسيتي ماله، صح.
فعلا فعلا.
في النقطه هذه قبل ما ننتقل لموضوع التكرارات والى اخره، في حاجه اكيد تعرف عنها اللي هو المينيمم افكتيف فوليوم.
ايوه
ايش تعتقد اللي هو اقل حجم تدريبي ممكن الشخص يبدا فيه؟ فأنت باعتقادك 8 أو 10 أو 12، ولا في عضلات معينة 8 في عضلات معينة؟
تقريبا تقديريا ممكن نقول 6 جولات للعضلة جدا كافي. يعني الشخص لو جبت شخص ما يتمرن خليته يتمرن مرتين في الأسبوع 6 جولات، على الأرجح بيشوف نتيجة طيبة خلال أول أيام.
أوكي، أول فترة قصدك، أول شهر،
أول فترة يعني. بالضبط.
فستة تعتبر أنت يعني كبيسلاين، طبعا هذه كلها أرقام تقديرية
بالضبط.
ممكن شخص 6 ما يسوي له شيء، صح، ممكن يروح على العشرة، ممكن يحتاج 20 هو مثل ما تفضل،
صحيح.
بس انه برأيك انت انه مثلا 6 يكون اقل رقم ممكن تبدأ فيه من الجولات الأسبوعية،
بالضبط،
وبعد ذلك تقريبا انت تروح الى 8 10 وهكذا.
بالضبط.
في شيء تضيفه في موضوع الجولات قبل ما نروح على التكرارات؟
نروح للتكرارات، حطيناها. التكرارات موضوعها يعتمد بنسبة كبيرة اول شيء على مستوى الشخص. التكرارات المنخفضة بتشيل فيها أوزان ثقيلة، التكرارات المرتفعة تلقائيا الوزن اللي تقدر ترفعه بيكون فيها أقل. عشان الشخص يكون قادر أنه يرفع أوزان ثقيلة لتكرارات قليلة، يفضل ما يكون شخص مثلا توه دخل الجيم ومبتدئ يروح على طول يرفع مثلا ديد ليفت لثلاث تكرارات.
أوه فهمت علي.
لأن التكنيك عنده سيء. ففي هذه الوضعية، في هذا الوضع المبتدئ يفضل أنه يبدأ بتكرارات نسبيا تعتبر شوية عالية إلى أن يوصل لمستوى يتقن التكنيك
100%.
بعدها ممكن يبدا يروح للاوزان الثقيله. هذه النقطه الاولى. نقطه المبتدئ انه ما يحتاج. الشخص المتقدم لازم يجمع الاثنين، من مستوى متقدم فاعلى لازم يجمع الاثنين.
مستوى متقدم ايش قصدك؟
مستوى متقدم يعني صار لفتره طويله يتمرن، يقوم بالاساسيات بطريقه صحيحه،
جاز.
و يقترب من حدوده الجينيه.
اوكي.
كل ما اقتربت من حدودك الجينيه كل ما كنت متقدم اكثر.
اوكي اوكي. فهذه الحاله انت تنصح انه يدمج ما بين نوعين من التكرارات؟
ايوه بس ايوه، لانه لكل نوع خصائص معينه
100%.
وتقدر توظف انت توظيف معين يعطيك اهداف معينه. مثلا التمارين باوزان خفيفه في بعض العضلات مثلا الكتف الجانبي ممكن ما يكون مريح لمفصلك انك تتمرن بوزن 4 تكرارات ثقيل، ممكن يسبب لك انتعاقات
100%.
فتلقى التكرارات نسبيا عاليه فوق العشرة، تختلف هذه من شخص لشخص آخر. التمارين الثانية التمارين الثقيلة مثلا إذا بسوي ديدليفت بسوي سكوات، إذا سويت 20 تكرار بيكون العامل اللي يمنعني من إكمال الجولة ما العضلة المستهدفة، جهاز التنفس،
أيوة،
إن التكرارات عالية
ممتاز.
فتمرين مثل السكوات مثل الديد ليفت يفضل انه نميل للتكرارات المنخفضه.
ايه لانه هنا الليميتنج فاكتور مالك يكون الجهاز التنفسي.
لازم الليميتنج فاكتور يكون العضله المستهدفه.
ايوه
اذا كان شيء اخر معناها لازم تعدل الوضع.
ممكن تتكلم عن شوي عن الليميتنج فاكتور هذا عشان الناس يفهموا ايش بالضبط؟ لانه في بعض التمارين يكون فيها ليميتنج فاكتورز مش العضله المستهدفه.
صحيح.
تقدر تتكلم عن شوي بشكل مبسط؟
مثلا نفترض ان شخص يسوي سكوات فرضا، اذا سوى 20 تكرار وتوقف، ايش اللي منعه من انه يكمل لل 21 تكرار؟ هل العضله المستهدفه بالنفس ولا توقف لسبب ثاني مثلا انه تعب تنفسيا؟ اذا توقف تنفسيا فالليميتنج فاكتور هنا العامل اللي منعه من اكمال الجوله هو جهاز التنفسي ما العضله المستهدفه. اللي نريد انه يكون ليميتنج فاكتور دائما العضله المستهدفه.
والليميتنج فاكتور كثير من الاحيان ترى مش بس انه الجهاز التنفسي، احيانا يكون مثلا خاصه في مثال السكوات اللور باك بامب اللي يصير عندك، تعرف الازعاج اللي يصير عندك. وكثير من الاحيان الاحظ انه الشباب مثلا لما يروحوا على هاي ريبس في تمارين مركبه مثل السكوات او حتى البنش بريس مثلا، تعرف الالام اللي في الركبه والى اخره. فاي شيء يعيقك بدل يعني بدل ما يكون اللي يوقفك عن اكمال الجوله اللي هو انه وصلت بالقرب من الفشل العضلي في العضله المستهدفه، يوقفك عوامل ثانيه انت في غنى عنها.
يعني تحتاج انك تشوف لك حل الموضوع.
تشوف لك حل.
شوف لك حل.
ففي هالحاله انت تنصح انه تكرارات تكون اقل، الاوزان شوي تكون اعلى.
بالضبط. بحيث انه يكون الليميتنج فاكتور هو العضله بالنفس. السيناريو نفسه مثلا في اللاترال ريز الرفرفه الجانبيه، اذا شليت اربع تكرارات ممكن الليميتنج فاكتور يكون انزعاج في كتفي.
صح.
فنفس الفكره، يعني لازم العضله تكون هي الليميتنج فاكتور
100%. 100%. فريكوينسي، تردد، كم مره نلعب العضله في الاسبوع؟
الفريكوينسي او التردد كم مره تمرن كل عضله في الاسبوع ما له علاقه مباشره بالبناء العضلي، بمعنى ان ما نقدر نقول اذا كان الفريكوينسي 5 فالبناء العضلي افضل عن لو كان الفريكوينسي 3. علاقته غير مباشره. كيف؟ الفريكوينسي اذا كانت زياده الفريكوينسي بتخلي ادائك في جولاتك افضل، فهذا سيؤدي لبناء عضلي افضل، لان ادائك ومجموع حجم التمرين الفوليوم مالك بيرتفع. بمعنى ان جبنا شخصين، شخص يتمرن مره واحده في الاسبوع، يمرن العضله مره واحده في الاسبوع ويسوي في ذاك اليوم 9 جولات. شخص اخر يمرن العضله مرتين في الاسبوع، يسوي نفس 9 جولات بس مقسمينهن على مرتين في الاسبوع. على الارجح الشخص اللي يمرن عضله مرتين في الاسبوع ارقامه في التمرين، اداءه في التمرين بيكون افضل، لان انت اذا سويت 4 جولات في اليوم ادائك في الجوله الرابعه بيكون افضل عن ادائك في الجوله التاسعه في اليوم اللي تسوي فيه.
ايوه
9 جولات على الارجح يعني.
واضح.
فبشكل عام الفريكوينسي لازم يكون بالطريقه اللي تخلي حجم تمرينك وادائك افضل ما يمكن، وغالبا من مرتين فاعلى. اقل عن مرتين على الارجح يعني ما يكون افضل،
ما يكون في جوده جدا عاليه.
بالضبط. تبدا تضحي بالجوله.
صح.
بالجوده. من بعد 8-9 جولات العضله خلاص.
في يعني عدد معين من الجولات اللي انت تنصح فيها او ساينتفكلي بروفن انه مثلا هذا الماكسيمم من عدد الجولات لعضلة معينة في الحصة الواحدة؟
هو مقدار التفعيل يبدا يقل بشكل تدريجي كل ما زادت عدد، كل ما زاد عدد الجولات لتمرين ذيك العضلة. مثلا مقدار التفعيل اللي بحصله في الجولة الاولى اعلى عن اللي بحصله في اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها.
اوكي.
لذلك يفضل ان الشخص ما يزيد عن 8-9 جولات للعضلة في اليوم الواحد،
وهذا تقريبا تمرينين الى 3 تقريبا. لو توزعها 3 في 3 يكون 3 تمارين، او 4 في 4 معناته تمرينين
تقريبا.
هذا الحد الاقصى
تقريبا.
في مينيمم؟
ما في
حد الادنى. ممكن العب جولتين سايد ريزز مثلا.
بالضبط. ممكن. عادي حتى جوله واحده
يعطيني تفعيل كافي للبناء العضلي.
تعطيك.
ممتاز. سو ما في مينيمم، ولكن الماكسيمم يفضل انه ما يتجاوز 9. وهلا
تقديريا، لكن الموضوع ما ابيض واسود يعني. ممكن يجي شخص يقول لي انا اسوي 10 واموري طيبه. صح. عادي. صح. احنا نعطي نطاق عام تقديريا،
ودائما تقيس على نفسك يعني مثل ما تفضلت انه ما في ابيض واسود.
بالضبط.
في وايد منطقه رماديه جدا كبيره تقدر تلعب فيها على كيفك.
صح.
حلو. نحن تكلمنا عن التكرارات، عن التردد، عن الجولات. الحين صاير هبه الفول بودي.
صحيح.
وفي جماعه البوش بول وفي البوش بول ليج وفي الابر بو ابر لور وفي البرو سبلت. هذول حبايبنا طبعا، انا ما بترجم البرو سبلت عادي عشان كل واحد يروح يدور
احسن ناس
احسن ناس طبعا احسن ناس هذول. من وين ابدا؟ انا توني داخل جديد ولا كنت على البرو سبلت واريد اواكب المتعلمين بتوع المدارس؟ من وين ابدا؟ في أفضلية معينة علمياً وإلى آخره، ولا هو تفضيل شخصي لا أكثر ولا أقل؟
هو السبلت يعتمد بنسبة كبيرة على الشخص نفسه. نحن نفس ما قلنا في الفريكونسي، يفضل أن الشخص يمرن العضلة على الأقل مرتين في الأسبوع. إذا كان تمرين العضلة لمرات أكثر يخلي أداءه أفضل فيسوي عادي ما مشكلة، لكن ما ضروري، هذا ما ضروري، فيها اختلافات شخصية.
إيه؟
فإيش أفضل واحد؟ ما في أفضل واحد، من شخص لآخر الموضوع مختلف، لكن كأساس إن الشخص يمرن عضلة على الأقل مرتين في الأسبوع وأموره طيبة. أهم شيء يستمتع في السبلت، أموره طيبة، الاستمرارية مهمة جدا. يعني ما نقدر نقول مثلا الفول بادي أفضل كدول تمرين لأنه في فريكونسي عالي، ممكن شخص ما يستمتع به،
صح،
يقرب الفول بادي وما يستمتع،
صح،
فهنا ممكن يكون خيار بوش بول ليج مثلا.
هي.
يمرن عضلة مرتين يستمتع، زيادة الفريكونسي اللي في الفول بادي ما أعطت أفضلية من ناحية الأداء، فإذا كان يستمتع في البوش بول ليج يختار بوش بول ليج. هو كأساس أن الشخص يمرن كل عضلة يطمح في أنه يطورها أقصى تطور من مرتين فأعلى،
مرتين فأعلى. وحتى كثير من الأحيان أنت تقدر تجمع يعني مثلا تسوي بوش بول ليج فول بودي حصتين مثلا، صح. إذا عندك خمس أيام
بوش بول ليج أبر لور
100%، فأنت
أبر لور فول بودي.
الله،
السبلت هذه تجي آخر شيء في عملية الجدول. يعني أول شيء بتحدد أنت الفوليوم، الفريكونسي، حجم التمرين، التردد، شدة التمرين، أوزان والتكرارات، بعدين السبلت عاد
بعدين عاد شوف
تفنن على راحتك.
تفنن
على راحتك حرفيا.
فهي كأنها الألوان في
اللوحة. بالضبط بالضبط،
ممتاز،
حبة الكرز
أيوه اللي تحطها آخر شيء.
بالضبط.
التغذية للبناء العضلي، وفي ما أعتقد يعني بالنسبة لي ما أشوف إنه في اختلاف عليه، ولكن أكيد يعني في ناس تختلف. في كثير ناس مثلاً يقول لك فترة التنشيف للطبيعيين طبعاً إنه صعب جداً إنه البناء العضلي في عجز السعرات الحرارية. أنا جلس في مرحلة خسارة الدهون، الهدف هو خسارة الدهون، هل في فرصة للبناء العضلي إذا أنا شخص مثلاً متين قاعد أنزل وزني؟ هل في فرص للبناء العضلي؟
ما نقول في فرص، نقول المفروض اللي يصير انك تبني عضلات.
المفروض
المفروض اذا ما كنت تبني عضلات
مش احتمال،
شغلك غلط، خاصة اذا كان شخص مبتدئ عنده نسبة دهون عالية.
نقطة مثيرة للجدل.
فعلا فعلا. اذا كان الشخص يعني مبتدئ نسبة دهونه مرتفعة ويتمرن وما يبني عضلات، شغله غلط، شغله غلط ببساطة.
اوكي،
لكن في نقطة مهمة، البيئة اللي يكون الجسم فيها أثناء عجز السعرات وأثناء فاض السعرات، فاض السعرات البيئة تكون أمثل، فاستشفاء أفضل، ممكن يقدر يتحمل حجم تمرين أعلى إلى آخره. أما
في العجز،
بيئة عجز السعرات البيئة تكون أقل مثالية، الموضوع ممكن الشخص بيبني لكن يعتمد، يعني تختلف من حالة لحالة. مبتدئ نسبة دهونه مرتفعة المفروض يبني مثلا، لكن شخص قوي متقدم واصل نسبة الدهون منخفضة جدا، هنا غير واقع انه يطمح لانه يبني.
أيه.
هو يطمح لانه يبني لكن قد يضحي شوية، خاصة اذا نتكلم عن مستوى نسبة الدهون منخفضة جدا انه بيتعب وقتها.
واضح واضح،
الموضوع يصير صعب.
فهو ممكن جدا انه الشخص يبني عضلات يزيد من القوة في فترة التنشيف او عجز السعرات الحرارية،
خاصة في بداية الفترة.
أيه. كل ما كنت مبتدئ ومتوسط
وكل ما كانت نسبة دهون جسمك أعلى،
أيوة،
كل ما قدرت تبني عضلات لفترة أطول خلال عجز السعرات.
ممتاز ممتاز. هل يختلف يعني التمرين بين فترة التنشيف والضخامة؟ في أي اختلافات؟
أبدا
ما في،
تقريبا ممكن حجم التمرين، هذا يعتمد على الشخص نفسه. ممكن يعني مثلا أنا شخصيا فترة التضخيم ممكن أتحمل 16-18 جولة،
واضح.
فترة التنشيف
بسبب فائض الأكل
12-14،
أيوة،
سبب التعب والإجهاد، قدرة الاستشفاء تكون أسوأ، خاصة لما توصل نسبة الدهون منخفضة جدا ممكن حتى نومك يصير أسوأ، تغذيتك مجموع سعراتك يكون أقل، فاستشفائك يكون أقل، فهنا منطقيا شويه ننقص الفوليوم عشان نقدر نواكب ونتعامل مع هذه التغييرات اللي تصير بطريقه افضل.
ممتاز ممتاز جدا. نسبه البروتين اليوميه للبناء العضلي او لاعب حديد بشكل عام او لاعب كمال اجسام، في كثير ناس مثلا تقول لك انه 1.6، في ناس نزلت عن ال 1.6 حتى قالوا انه شافوا بناء عضلي على ال 1.2 1.3، خاصه على البيجنرز والى اخره، وفي ناس تقول لك لا 2.2 2.5 والى اخره. What do you think؟ وجهة نظرك؟
شخصيا اشوف وقربت طبقت على نفسي 1.6 مثالي، لكن نحن نرفعه الى 1.8 كهامش خطا. يعني انا التنشيف الماضي كان 1.8 1.8. اذا بنتكلم علميا بالضبط، اذا بنتكلم علميا مجموع الدراسات اللي موجوده حاليا ترجح انه كل ما رفعت بروتينك كل ما حصلت فايده اكبر الى ان توصل الى 1.6. هنا تبدا شويه الفايده ثبات.
ايوه
بروتين زياده ما يعني عضلات زياده،
واضح.
بس اقل عن 1.6 على الارجح اذا رفعت بروتينك بتستفيد اكثر.
اوكي، فممكن شخص يبني كتله عضليه جدا جميله على 1.5 ممكن 1.4 بس، صح ولا
ممكن؟
ايه صح. بس كل الدراسات، يعني قاعد اعيد الكلام مالك، انه كل الدراسات قالت انه الين 1.6 شافوا انه ممكن شخص يستفيد، اكثر بالضبط. من 1.6 ما في فائده تذكر يعني للبناء
بالضبط.
العضلي، ولكن في فوائد اخرى مثل انه يعزز الشبع ممكن والى اخره، ولا ما تؤمن بالشيء هذا؟
هو كشبع يعني انا اشوف انه لو الشخص
قاعد احاول اثير الجدل شويه يا اخي.
لا لا شوف، هو غالبا ان البروتين مرتبط بالشبع الى حد معين،
صح.
بعد ذاك الحد بروتين اعلى ما يعني شبع افضل.
اوكي،
فمثلا انا عندي وصلت خليت بروتيني 1.6 او 1.8، احنا دائما التوصيه العامه تقول 1.8 كهامش خطا، يعني بروتين 1.8. الحين انا عندي 200 سعره فاض، 200 سعره ما عارف مسويها، اقدر اكل اشرب بهن واي بروتين واكل صدور دجاج، او اقدر اكل بهن كيلو سلطه، وين بشبع اكثر؟ كيلو سلطه
100%.
فشخصيا اشوف فوق ال 1.8 ما له داعي، بتدفع فلوس اكثر،
صح،
بتضحي بانك تنقص مغذيات اخرى، البروتين بتنقص الكارب والدهون عشان ترفع هذه الزياده
100%. ما ننسى ربعنا طبعا اللي جاهزون للبطولات والى اخره، واللي يستخدمون اشياء غير المكملات. طبعا الشباب اللي يستخدموا المنشطات او الهرمونات، ما ادري، احس ما احب كلمه المنشطات يا اخي، احس يا هرمونات يا ولا شيء، اما المنشطات كنا احسها غلط،
صح.
هل يفرق جدول تدريبهم مثلا عن جدول شخص طبيعي
من ناحيه التغذيه ومن ناحيه
تدريب
تمرين تدريب؟
جدول التمرين
ما الاساسيات نفسها، لكن اللي بيفرق معانا قدرته على الاستشفاء خارقه، فممكن يتحمل انه يروح للفشل العضلي بشكل اكبر.
أوكي.
ممكن يتحمل انه يزيد عدد جولاته بشكل اكبر.
ممتاز ممتاز،
هذا الفرق الرئيسي، انه استشفاءه افضل وقدرته على البناء افضل ومقاومته للاجهاد تكون افضل عن الشخص الطبيعي،
فيكون ريكفري عنده
بالضبط، الاستشفاء عنده اعلى، بحكم انه الاستشفاء اعلى يقدر يتمرن اكثر او بشده اكبر،
واضح. وبالنسبه للتغذيه مثلا في فتره الضخامه والى اخره، شخص انهانست يستخدم منشطات وهرمونات والى اخره، وشخص لا، هل يفرق كثير في التغذيه مثلا رايح فتره التنشيف؟
يفرق في عاملين تقريبا اللي هن البروتين والدهون.
اوكي،
الشخص الانهانست ما في، طبعا الموضوع ما في دراسات، لكن يرجح انه قد يستفيد من كميه بروتين اعلى، بحكم انه عنده عملية تخليق البروتين تصير بوتيرة جدا عالية، أعلى عن شخص طبيعي
بسبب التستوستيرون وإلى آخره.
بالضبط، وطبعا في قول آخر بأنه حكم الستيرويد ممكن ما يحتاج إنه يرفعها.
يس، في بالضبط. في ديبيت هنا
بالضبط، وما في دراسات تقطع لك في الموضوع، فالنسبة الأكبر منهم يرفعوها. أنا أشوف إن الأسلم شخص يروح فوق الـ 1.8، وطبعا الموضوع فيه تجارب شخصية، يعني الشخص من تجربته الشخصية يقدر بنفسه يلاحظ ويدقق ويكتشف هل هذه النسبة تناسبني أو لا. والنقطة الثانية،
تفضل. لا لا لا، تفضل تفضل.
النقطة الثانية الدهون.
دهون أي.
الشخص الطبيعي نحاول نرفع له الدهون، بس الشخص بحكم أنها تخلي البيئة أمثل لأن تكون صحته الهرمونية في أمثل وضع. فتسهم بشكل إيجابي لحد ما في أنها تخلي صحته الهرمونية كشخص طبيعي بخير.
إيه الشخص الطبيعي ده هذه مشكلة كثيرة أعتقد يواجهوها إنه لما يكون في التنشيف تشوفه يقطع الدهون بتاتا يعني صحيح. أكله وخاصة الشباب اللي ما يكون عندهم المام ما أعرفه إلى آخره بتشوف إنه وجباته كلها عبارة عن حرفيا بروتين كارب. طبعا الألياف كلهم كل الشعب زعلان من الألياف ما حد تشوف كلن على هواه ولكن كثير يعني وايد موضوع تعرف المكسرات زيت الزيتون بذور الشيا بذور الكتان ايا كان الافوكادو صفار البيض في شباب حتى ما ياكلوا صفار البيض يعني ناسين تشوف البيض اول ما يشوف البيض كأنه صفار عدو يطلع صحيح. صفار والى اخره انت ذكرت نقطه جدا مهمه واعتقد يعني هذا كلام علمي مش انه تجارب والى اخره
صحيح
تتكلم عن الموضوع هذا شويه انه ايش قصدك الصحه الهرمونيه ان الدهون مسؤوله عن الى حد ما عن الصحه الهرمونيه في الجسم
الشخص وجود اكل الشخص للدهون اول شيء بيفيده في نقطه امتصاص الجسم للفيتامينات المعادن يكون افضل بعض الفيتامينات
خاصه الاربعه الاساسيه هذه
بالضبط تحتاج كميه دهون وفيره عشان يكون امتصاصها بافضل ما يمكن اذا امتصت تلك الفيتامينات بطريقه او بكفاءه عاليه طبعا لها انعكاس ايجابي على الشخص النقطة الثانية أن الدهون لها علاقة بمستوى التستوستيرون في الجسم.
ما هو التستوستيرون؟
هرمون الذكور.
الله. هرمون. هو الهرمون. هل هو الهرمون الأساسي للبناء العضلي؟
ما نقدر نقول الهرمون الأساسي بس يلعب دور أساسي جدا.
ممتاز.
في البناء العضلي وفي في الحياة.
في حياة الذكر.
كل جوانبها.
وطبعا الدهون لها علاقة مباشرة.
بالضبط.
بإنتاج
الهرمون. الشخص إذا قطع الدهون. احتمال كبير على الأرجح
خاصة الرجال
مستوى يعني. الهرمون بالضبط مستوى هرمون التستوستيرون بينقص عنده
ممتاز
وهذا بينعكس سلبا على أدائه في التمرين على كل شيء في حياته
100%
كل شيء
كذكر طبعا بشطح شوية ندخل الإخوات والسيدات إلى آخره هل جدول تمرين السيدات يختلف كثير عن جدول تدريب الشباب؟ من ناحية مثلاً عدد الجولات الأسبوعية، تكرارات، تردد وإلى آخره، هل في فرق؟ وإيش هو الفرق إذا فيه؟
ما في اختلاف جذري، في اختلافات بسيطة، مثلاً في السبلت، يعني كبنت غالباً معظمهن يكون تركيزاً على الجزء السفلي بنسبة بشكل أكبر عن العلوي، طبعاً هذه فيها تفضيلات شخصية، بس كبنت تفضيلها الجزء السفلي ما أشوف إنه منطقة تمشي على البرو سبلت.
البرو سبلت يعني ليش بتمر؟ نشرح لهم ايش البرو سبلت ولا لا اخلي عندك عشان بنقطع وبنخليه ريل وخلي انت في الواجهه اشرح البرو سبلت
البرو سبلت هو الله يسلمك انك تمرن عضله واحده وتعطيها حقها في ذاك اليوم 10 جولات 20 جوله
قولها بلغه كم عدد التمرين يعني
اقل عن 6 يعني انت ما تمرن
فيعني في اليوم يوم الاحد عندك صدر
يوم بالضبط
يوم الاثنين
اثنين ظهر رجل اكتاف باي تراي
الجمعه والسبت بطن او راحه امورك طيبه فانت تشوف انه هذا الشيء مو منطقي للسيدات اصلا
هو يعني ما منطقي للكل بس او لا خليه منطقي ما تسوي ما نثير الجدل
خلاص
بس يعني البنت تركيز على الجزء السفلي غالبا انها بتستفيد اكثر لو وزعت جولات الجزء السفلي وزادتها اكثر وزعتها على عدد ايام اكثر
ممتاز
هذه الفرق الاول الفرق الثاني انه البنات غالبا على الارجح ان قدرتهن على الاستشفاء اعلى فلو جبنا شخصين ذكر وانثى بنفس الظروف على الارجح ان البنت عندها قدره على الاستشفاء فرق بسيط اعلى فهذا يخليهن ممكن ترفع عدد جولاتها بشكل بسيط
اوكي النقطه هذه نعيدها شويه السيدات عندهم القدره على التحمل اكثر من الشباب
مقاومة الإجهاد
أيوة. ممكن يتحملوا عدة جولات أكثر من الشباب
بالضبط.
فإذا لنفترض أن الشباب الأفرج مثلا يتحمل مثلا 14 جولة للكوات لعضلات الفخذ ممكن البنت تتحمل 15-16 طبعا هو مش الرقم الفرق مش خيالي يعني
صحيح
يعني ما يصير البنت تسوي مثلا 30
بالضبط
لأنه قاعد ألاحظ كثير مثلا بنات أنه مثلا تشوف حجم الجلوتس يوصل ل 25-30 فقط عضلة الجلوتس وبعدين في النهاية ما في أي بناء عضلي مثلا
هو هذا السيناريو انا ارجح انه ما يتقرب من الفشل العضلي
إيه.
على الارجح يعني
حتى ما تعتقد انه لو وصلت السيده مثلا حتى الى موضوع الفشل العضلي وراحت بعدين تدخل على موضوع الاوفر تريننج يمكن والى اخره
صحيح.
بس نفس الشيء يعني المحصله النهائيه ما في بناء ولا
غالبا انه نفس ما انتقلت
إيه.
هي تخطط قدرته على الاستشفاء. فالشخص يفضل انه ما يبدا من رقم عالي جدا، يبدا من رقم يعني من الجانب الاقل في النطاق، ومع الوقت يتابع ويغير،
اللي هو المينيمم افكتيف فوليوم.
بالضبط.
ايش كيف نترجم المينيمم افكتيف؟
اقل مقدار جهد تحتاج عشان تطلع
فوليوم جهد
ببساطه،
حجم.
حجم تمرين،
اقل حجم تدريبي تقدر تسويه، اللي هو مثل أيوة. انت قلت في بدايه اللقاء من 6، وعاد قيس على نفسك كل اسبوعين زيد جوله.
بالضبط.
جولتين شوف كيف.
لكن ما نقدر مثلا نقول شخص متقدم انه
يبدا
من 6، لان نطاق
نحن نتكلم مختلف. في نطاق المبتدئين
بالضبط. أيه. يعني اذا بنحطها كنطاقات، ممكن الشخص المبتدئ من 6 إلى 10، صح. المتوسط من 10 إلى 16، المتقدم من 15 إلى 20. وطبعا موضوع ما في ابيض واسود
طبعا،
يعني كمتقدم في ناس يقدروا يرفعوا فوق 20، ممكن يكون الشخص متقدم لكن حد 14. الموضوع ما في ابيض واسود، بس هذه نطاقات عامه.
واضح جدا. حدثني عن النوم والبناء العضلي، علاقة النوم بالبناء العضلي. هل تأثير جودة النوم مثلا أو عدد ساعات وتأثير جدا كبير على موضوع البناء العضلي؟
النوم تقريبا أكثر شيء مظلوم. دائما تلقى الشخص يتكلم عن أعدل تغذيتي، أعدل تمريني، بس النوم ما حد يجيب طاري.
صح.
لكن فعليا له تأثير جدا كبير. في دراسة قريبة سووها وجابوا مجموعتين، مجموعة الفرق بينهن ان مجموعة تنام 5 ساعات ومجموعة تنام 7 ساعات ونص، معدل النوم متوسط النوم. المجموعة اللي تنام 5 ساعات خسرت عضلات اكبر ودهون اقل مقارنة بالمجموعة اللي تنام 7 ساعات ونص. فمقدار خسارة الدهون بيفرق، مقدار البناء العضلي بيفرق، الاستشفاء بيفرق، احتمال الإصابة اذا قلت ساعات النوم يرتفع. ممكن انت تكنيكك سليم، أدائك سليم، بس مجرد أنك نايم لساعات قليلة تتعرض للإصابة لا قدر الله. طبعا
واضح.
فيفرق في كل شيء، وأيضا يفرق من ناحية الالتزام بالدايت. قلة النوم ممكن تسبب تخلي الشهية ما نفس ما أنت تريد، ممكن ترفع لك الشهية فتصير تخبص أنك ما نايم.
على الغالب تفتح الشهية، يعني ما لاحظت واحد يقول لك أنه أنا أنام 7 ساعات وشهيتي مثلا أوكي. شوف عنده شراهة، ينام 5 ساعات وعنده شراهة بالأكل.
فعلا على الأرجح.
صح،
نقول على الأرجح.
هل في عدد ساعات معينة مثلا الأفرج علميا أنه هذا النطاق هو النطاق السليم من عدد ساعات النوم المثالية للبناء العضلي؟
تقريبا بين 7 إلى 9.
أقل من 7 ما في، ممكن
غير مثالي. غير مثالي.
هل ممكن البناء العضلي تعتقد؟
ممكن. لكن بيكون في بيئة غير مثالية، بيبني بيخسر دهون، بس يكون في بيئة غير مثالية، ونفس ما خبرتك خطر الإصابة يرتفع.
صح.
تركيزه في حياته بيكون أقل،
واجد مشتتات
نفسيته
يعني.
بالضبط.
ناموا يا جماعة الخير، 7 ساعات النوم بلاش ترى. آخر محور في لحد الحين اللقاء ولا غلطة، انتقلت لي بيكون هذه نقطة جدلية يمكن، لكن إن شاء الله ما في أي جدل عليها. المكملات الغذائية، ابتداء من البروتين إلين الزنك والمغنيسيوم وفيتامين دي، حدثني عن هذا المشوار. هل وجود المكملات الغذائية أساسي لبناء العضلات الطبيعي، ولا بناء على الحاجة، ولا إيش الوضع بالضبط؟
خلينا نقسم المكملات.
حلو.
نحن في التغذية عندنا مغذيات كبرى اللي هي بروتين ودهون كربوهيدرات، ومغذيات صغرى اللي هي فيتامينات ومعادن. في مكملات تاخذها عشان تغطي الفيتامينات الكبرى، في فيتامينات عشان تغطي المغذيات الصغرى، في فيتامينات تاخذها لاهداف رياضيه.
واضح.
مثلا يعني تكون خارج نطاق المغذيات الكبرى او الصغرى. الفيتامينات اللي تاخذ عشان تغطي بروتينك، مثلا تاخذ واي بروتين، بيفيدك اذا كان البروتين من اكلك ما غطيت احتياجك منه. بمعنى مثلا عندي انا احتاج 160 جرام بروتين، اذا من الاكل جبت 160 جرام الواي بروتين ما بيضيف لي شيء، بس اذا ما جبت فالواي بروتين بيفيدني اني اغطي احتياجي. الفائده بتكون من تغطيه الاحتياج ما من الواي بروتين بالنفس.
100%.
ما له اضافه سحريه يعني. مكملات ثانيه تكون معنيه بان الشخص يكمل احتياجه من الفيتامينات والمعادن، هذه ضروريه. يعني مثلا نقص مستوى فيتامين د ممكن يخلي الشخص ما يوصل للنتيجه اللي في باله، ياثر على عده عوامل يعني. نقص الحديد، نقص فيتامين دال، هذه أشياء نقصها وعدة طبعاً فيتامينات ومعادن أخرى نقصها يكون له تأثير كبير على نتيجة الشخص اللي يوصلها، سواء كبناء عضلي، كنوم، خسارة دهون وغيرها. حتى الصحة الهرمونية لها دور، فالمكملات اللي تأخذ لهذا الهدف أيضاً زينة وضرورية ومهمة ومفيدة. يعني مثلاً شخص عنده فيتامين دال ناقص يأخذ مكمل فيتامين دال عشان يغطي النقص بيستفيد. نروح للفئة الأخيرة اللي هي مكملات تعطى أو تستخدم لتحسين الأداء الرياضي. هنا بصراحة النسبة الأكبر منها ما منها فائدة تسوى قيمتها. أكبر فائدة ممكن تحصلها يعني الكرياتين، عاد هذا هو على قمة
الهرم.
الهرم بالضبط، يعني هو تقدر قلنا تقريبا أقوى مكمل للشخص الرياضي في سياق تحسين الأداء، وفائدته محدودة يعني بسيطة، بيفيدك كم 2-3% 5%، ترى تعتبر نسبة بسيطة مفيدة. نعم هو آمن ورخيص تشتري، بس مكملات أخرى على الأرجح يعني بتدفع وما تحصل الفائدة اللي تسوى الفلوس اللي تدفع.
خليني عشان نخليه شوي انترستنج ونخلص اللقاء لأنه وقتنا أوكي كل شيء أوكي، خليني أنا عدت لك إياه وأنت قل لي أوفر ريتد أندر ريتد، مبالغ فيها ما مبالغ، يسوى فلوس ولا ما يسوى. خلينا نبدأ من آخر، من الحتة الأخيرة اللي أنت وقفت فيها اللي هي المكملات اللي تدخل مثلا في زيادة الأداء الرياضي. الكرياتين أنت قلت لي ممتاز،
يسوى بحكم أنه سعره مناسب وفائدته
حلو
مثبتة وأمانة مثبتة.
البيتا ألانين
اللي تمارين المقاومة ما يسوى
أبدا،
ما يسوى
حتى في زيادة التحمل
على الأرجح، نقول على الأرجح لا.
جميل. السترولين
هنا يعتمد على الشخص بنسبة كبيرة، هو قد تكون له فائدة لكن الشخص نوبة لازم يفكر هل مجدي لي أني أدفع شهريا مبلغ وقدره عشان هذه الفائدة؟
إيش فائدته بالضبط؟
ممكن يحسن من ضخ الدم أثناء التمرين وهذا ممكن ينعكس بشكل إيجابي على أدائه.
ممتاز.
لكن لاحظ أني أقول ممكن قد
ما في جزم، يعني ما في تأكيد.
ما أقدر أني أجزم.
ولكن تستخدمها ما عندك أي مشكلة.
أيوه بالضبط.
الكافيين هل تعتقد هي من ضمن محسنات الأداء؟ إيه تطور الأداء الرياضي يعني تعتقد.
صح. الكافيين يزيد التركيز صحيح، لكن سلاح بحدين. أول شيء يسبب تعود، الشخص إذا استخدم كافيين بعد فترة وتصير قرعة الكافيين حساسية جسمه للكافيين تبدأ تقل بالتدريج، فممكن إذا جبت شخص جديد على الكافيين يبدأ بمئة ملي جرام كافيين يحس نفسه أموره طيبة، بعد فترة ما تكفي يرفعها إلى 200، بعد فترة 200 تصير قليلة يحس
صح،
فيبدأ يرفعها. فالموضوع سلاح بحدين، ممكن استخدام الكافيين نعم مفيد، لكن لازم الشخص لما يستخدمه ينتبه عشان لا يطيح في هذه الدوامة اللي ما بيطلع منها.
فتعتقد الأفضل في السياق هذا إنه الشخص مثلا لما يستخدم الكافيين يعمل له سايكلينج مثلا
بالضبط،
يستخدم مثلا شهرين يقطع شهر وهكذا، ولا
تقدر
ولا لما توصل للحد الأقصى اللي هو،
أو إنه ما يستخدمه بشكل يومي
نقطة حلوة.
يعني مثلا تمرين اليوم بسيط كل شيء زين ما يحتاج تاخذ كافيين
100%. في اي مكمل تضيفه في تبع زيادة الأداء؟ نسينا شيء ولا
ما ارجح ان نسينا شيء؟
اوكي
غالبا هذه الاشياء اللي
خلينا نروح على الفيتامينات والمعادن، ابتداء فيتامين دي.
فيتامين دي له تاثير مباشر وكبير على النتيجه اللي يوصلها الشخص، لكن الموضوع يعني ما نقدر نعطيه رقم معين ثابت لكل الناس، هو يعتمد على امثل سيناريو ان الشخص يفحص دمه بناء على مستواه في الدم يعطى القرعة المناسبة من قبل الدكتور.
بس هذا لها تأثير مباشر،
لها تأثير مباشر وكبير
في خسارة الدهون والبناء العضلي،
الصحة الهرمونية.
أساس إيش الزنك؟
الزنك نفس الشيء له تأثير ومهم ومفيد، لكن نفس ما قلت لك يعني ما نقدر نعطي الأشياء بعشوائية. بس الزنك يعتبر نسبيا آمن، خاصة إذا الشخص كان يستخدم قرعات 10 ميلي جرام. بس ما يعطب عشوائيه، لازم يعني الشخص يراجع نظامه الغذائي هل هو محتاج زنك ولا ما محتاج.
صح صح. مغنيسيوم
اسطوري
اسطوري الله.
اسطوري اسطوري وصعب الشخص يغطي حاجته منه من الاكل.
صح صح.
صعب، فنلقى للمكملات، لكن نفس ما قلت لك اذا كان الموضوع باشراف يكون افضل ان الشخص يكون عارف ايش اللي يسوي.
فيتامين سي
بصراحه اشوفه اوفريتد واجد.
اوفريتد يعني مبالغ فيه؟
يعني انه سهل تحصله من الاكل فما تحتاج تاخذه من المكمل. انت مثلا اذا اكلت لك طماطه برتقاله غطيت
صح،
اذا ما اكلت هذه الاشياء معناها انت ما محتاج مكمل، انت محتاج تحسن اكلك
صح.
لان لو اخذت الفيتامين فيتامين سي من المكمل ترى عندك مليون فيتامين اخر اي واي وغيرها، فلازم الشخص يخلي تغذيته متكامله. بعدين الاشياء اللي ناقصه اللي صعب يغطيها من الاكل نفس المغنيسيوم مثلا الزنك، لبعض الناس الزنك صعب ولبعض اخر سهل
صح.
لازم يكون عارف
اوميجا
بعضها يغطيها بمكملات. اما الفيتامينات والمعادن السهله نفس فيتامين سي اللي تاكل لك فاكهه واحده وغطيتها ما له داعي انه ياخذ شخص
100%. الاوميجا 3،
الاوميجا 3 مفيد جدا، مفيد جدا وما سهل لكل الناس انهم ياخذوا احتياجهم منه من الاكل. عشان تاخذ احتياجك منه تقريبا تحتاج اسبوعيا 800 جرام سلمون تقريبا عشان تحصله من مصادر طبيعيه. اذا ما قدرت توفرها وهي ما سهله لمعظم الناس تقدر تاخذ
طبعا 800 جرام من سمك السلمون
صحيح.
مش من اللي نحن يعني في مجتمعاتنا منتشر اكثر شيء في الاسماك، اسماك المياه البارده بيسكلي. في اي مكان طبعا البروتين احنا تكلمنا عنه وشرحت انت فعشان كذا ما ذكرته، في اي شيء ثاني نسيت انا تحس انه
في المكملات
في الـ في الـ في الكورس مالنا؟
ايوه صح، نقطه الكورس، نقطه الكورس هي المكملات تؤخذ لنا عشان تغطي نقص في النظام الغذائي
100%.
ما تعرف سالفه ان الشخص ياخذ كورس ثابت كذا لكل الناس غير دقيق الموضوع
100%.
لذلك الشخص لازم يصمم ويختار المكملات بناء على حاجته.
واعتقد افضل شيء انه الشخص اما يعمل فحص، خاصه لما يكون الموضوع متعلق بالفيتامينات والمعادن، فابسط شيء فحص دم وتحدد وتستشير شخص مختص يفهم يقرا الفحص الى اخره ويقول لك مثلا عندك النقص الى اخره.
بالضبط.
اما بالمكملات المتعلقه بتحسين الاداء الى اخره هذا اعتقد يعني قرار شخصي عندك، اذا اكلك اوكي نومك ممتاز وانت عندك المقدره الماديه توكل على الله. ما بالضبط. عندك ما اعتقد ممكن يعيق تطورك في الجيم بتالينين او ارجينين والى اخره.
صحيح يعني. صحيح، واسهامه في تطورك اساسا
جدا
جدا بسيط ومحدود،
شيء متواضع يعني.
بالضبط
صح. بالضبط. حلقة جميلة يا أخي، أعتقد الناس بعد ما يسمعوا الحلقة هذه بيطلع مفتولين إن شاء الله تعالى.
نتمنى.
كلمة تريد توجهها في سياق البناء العضلي، نصيحة للشباب المقبلين، أي شيء؟
كنصيحة عامة نقدر نقول إن الشخص مهم إنه يطلع ويثقف نفسه باستمرار في هذا المجال وما يكون جاهل. هو في النهاية مجال وجزء من يومك ومستوى انك تكون مستوى معرفي جيد وكافي جدا مهم وبيفيدك في تطورك وفي سلامتك.
واعتقد موضوع البناء العضلي ترى موضوع يعني مو موضوع يوم يومين شهر شهرين،
صحيح طويل.
ايه وكورس ضخامه سنين. واحد يعني تدخل ثلاث اشهر ما اعتقد يعني انت ايش رايك على اساس بس ان الشباب يكون عندهم فكره كطبيعي ضخامه انت مينيمم كم تحتاج عشان تشوف فرق في التزامك مثلا؟
يعني اذا كان الشخص خصوصا المتقدم يعني يوصل لمرحله انه اقل عن 10 اشهر ما مقدر.
10 اشهر من الضخامه فائض في الاكل وتمرين مستمر،
وفي ذيك ال10 اشهر لو بنيت كيلو كيلوين عضلات انت اسطوره، شكر ربك.
تصلي ركعتين شكر.
بالضبط، الموضوع ياخذ وقت
صح.
ويحتاج جهد واستمراريه وقيام باساسيات ما صعب انك ما سهل انك تلتزم عليها لفتره طويله
صح. هو الموضوع
يحتاج روتين وتنظيم.
موضوع يعني كله أساسيات. وأعتقد طبعا. يعني أنت من أكثر الشباب اللي ما شاء الله قاعدين ينشروا فكرة إنه نحن نسينا نتكلم عن الموضوع، بس إنه نخلي الحلقة يمكن قادمة موضوع تغيير التمارين. إنه تعرف في شباب مثلًا كل أسبوع تشوف غير جدول التمارين، وأنت ما شاء الله أظني كل يومين تصور لنا جولة الديدليفت مالك، وهذا تأكيدًا على ترى جماعة الخير التطور ما له علاقة بتنوع التمارين. تمرين واحد ولكن الشيء اللي انت تسويه كل فترة اما تطور في التكرارات او تطور جدا اللي هو 2.5 او 1.25 هذا الوزن الصغير اللي ما حد يستخدمه كل اسبوعين لاربع اسابيع، هذه تعتبر زيادة ممتازة. وطبعا في موضوع زيادة تدريجية احنا ما تكلمنا لان الموضوع عميق، نحن نحاول انه اليوم نتكلم عن الاساسيات، وهذه طبعا من الاساسيات اعتقد، بس شكله تريد تتكلم عن زيادة تدريجية شوية ولا نخليها في
انت ايش تشوف؟
والله
انا جاهز.
اعتقد اذا تقدر تلخصه يكون حلو، لأن نحن تكلمنا عن كل الأشياء المهمة للبناء العضلي، والشيء اللي يخليك تستمر هي زيادة تدريجية صحيح. في البناء العضلي. فأعتقد لو تشرح لهم أساسيات زيادة تدريجية، إيش هو زيادة تدريجية والأساسيات في دقيقتين أكون شاكر لك.
زيادة تدريجية ببساطة، نحن شرحنا قبل كيف يحصل البناء العضلي، توتر ميكانيكي على العضلة، العضلة تتكيف تصير أقوى، فالتوتر الميكانيكي السابق يكون غير كافي عشان يدفعها لأنها تتكيف مرة أخرى وتصير أقوى. بالتالي نحن نحتاج نزيد مقدار التوتر، إن نخلي التمرين أصعب بزيادة تكرارات أو بزيادة وزن. فببساطة الشخص يحتاج إنه بشكل مستمر ما يتمرن بنفس الأوزان والتكرارات، بشكل تدريجي يحتاج يزيدها. عشان يقدر يزيدها يفضل إنه يثبت تمارينه بحيث يكون عنده صورة واضحة عن وضعه حاليا. مثلا شليت أنا في السكوات 100 كيلو، يجي الأسبوع الجاي إذا سويت هاك سكوات بتمرن الأسبوع الجاي يسوي ليك برس، أنا ما أعرف إيش وضعي صح. ما أعرف إيش وضعي، بس إذا استمريت على السكوات اليوم سكوات، الأسبوع اللي بعد سكوات، اللي بعد سكوات، اليوم 100 كيلو، بكرة 102 كيلو، فهنا أنت بتطبق الزيادة التدريجية بطريقة ويكون عندك نفس ما نقول يعني صورة واضحة عن تقدمك.
واضح جدا. فباختصار شديد إنه زيادة، وتعتقد إنه خلال كم المدة اللي مفروض الشخص يطبق مبدأ الزيادة التدريجية؟ هل يروح على الإحساس؟ ولا انه مثلا في مثلا معيار معين، مثلا كل اسبوعين تحاول تزيد التكرارات او تزيد الاوزان؟
هو المفروض ان الشخص لم او الاصح ما نقول المفروض نقول الاصح ان الشخص لما يتمرن يسجل اوزانه
صح،
يجي المره القادمه يحاول يكسر ذيك الاوزان.
ايوه.
يكسرها كيف؟ بانه يا اما يزيد تكرارين اللي يقدر عليه، او انه يزيد في الوزن. ولازم ما لازم تكون الزياده في الوزن يعني 10 كيلو، ولا حتى لو يزيد كيلو ترى تفرق واجد وصعبه
جدا
وما دائما بيقدر عليها. فالاساس ان الشخص يحاول بشكل اسبوعي يزيد، لكن عشان نكون واقعيين ما دائما بتقدر تزيد بشكل اسبوعي. فطبيعه التطور ما تكون كذا، بتكون كذا شويه هنا نزله هنا طلعه، بس اهم شيء دائما نشوف الترند العام،
المؤشر العام
بالضبط، انك ترند تصاعدي
على مدار السنه. مثلا تشوف اوزانك، تشوف انه بالضبط. في ايام صح انه في اشهر كذا، في اسابيع كذا، بس بالضبط. في نهايه العام انت تشوف بعد 12 شهر انت كنت هنا وصرت هنا
100%. احنا نسعى ان نتطور بشكل اسبوعي، بس نكون واقعيين ونرضى بمنغصات الحياه،
اختبارات، ظروف، سفر صحيح. مرض لا سمح الله، وايد اشياء تصير. في نقطه حابه اضيفها بخصوص الزياده التدريجيه. دائما الاسهل في الزياده التدريجيه انه تبدا تزيد التكرارات مالك، الأسهل دائما يكون تزيد تكرار واحد. يعني في كثير من الناس انه على باله انه لازم نزيد اوزاننا، لا مش لازم، دائما يبدا بزياده التكرارات لين ما توصل النطاق اللي انت عندك، مثلا 15 تكرار. بعد ذلك هذا يعطيك اريحيه انه تنتقل لزياده الاوزان مثلا، وبعد ذلك اللي هو الاصعب زياده الجولات، لانه زياده الجولات عاده يتطلب يعني تقدم في المستوى، مو على طول تزيد، انه هذا
التحسين في قدرتك على الاستشفاء.
بالضبط. فهالاشياء كلها تلعب دول. واعتقد حتى يعني في موضوع مثلا تمارين العزل والى اخره، دائما زياده التكرارات يكون وايد اسهل. في صحيح. موضوع يمكن سكوات اللي تكلم الليج بريس، البنش بريس، تمارين مركبه ممكن زياده الوزن يكون سهل، بس مثلا في سايد ريزز انت تاخذ مثلا 10، لو تاخذ 12 ترى وايد ثقيل. يعني كيلو كيلوين يفرق، بس مثلا في الليج بريس لو تضيف لك كيلوين فهو دائما تكون ذكي في اختيارك. ولكن الاهم شيء انه يكون في نوع من انواع الزياده التدريجيه، سواء تكرارات تبدا بالتكرارات ثم الاوزان والجولات. وحتى في بعض الناس يقولوا مثلا اتقان المدى الحركي، يعني مثلا صحيح. انت في البدايه لما تبدا تلعب سكوات يمكن في البدايه انت نزولك مش ممتاز، او حتى تفعيلك او ثبات والى اخره، بس اسبوع عن اسبوع انت المدى الحركي يتطور، وحرفيا انت قاعد تسوي توتر ميكانيكي اكثر كل ما زاد صحيح. الانقباض صحيح. والانبساط الى اخره. يا اخي حلقه رائعه، حلقة جدا جميلة، استفدنا كثير معك. والله استفدنا كثير.
أشكرك.
وأعتقد
أنا استفدت نفس الشيء.
الشباب يعني إن شاء الله تعالى الشباب والسيدات الكل راح يستفيد. الموضوع مش الحلقة مو للشباب فقط، حتى للسيدات، لأنه الـ 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 القواعد عامة، المبادئ بالضبط. للجميع. أنت بس طبق واستمر.
كل الكائنات البشرية.
بالضبط ما في فرق. ولا يجيكم واحد يقول لكم تمارين الشباب غير. مثل ما قلت انه يمكن تفضيل شخصي، الشباب دائما اهتمامهم للأبر بودي، السيدات اللور بودي، ولكن في الاخير مبادئ التمرين، الاستمراريه، ترى كلنا لازم نستمر عشان نشوف نتائج
صحيح.
كلنا لازم نطبق الاساسيات على اساس نشوف تطور والى اخره. يعطيك ألف عافية حبيبنا الكوتش محمد، والله ما قصرت، شكرا على وقتك الثمين، شكرا على الضيافة، إنك جيت عندنا وشرفتنا يا أخي. وما أعرف إذا في كلمة أخيرة حاب توجهها لأي حد من منصة مفتول.
أشكر شخصك الكريم حبيبي على الاستضافة، كانت فرصة زينة، وإن شاء الله يكون لقاء مثري ومفيد
بإذن الله
لواجد الناس
بإذن الله. الله يعطيك العافية حبيبي، شكرا لك. وطبعا عشان ما ننسى، إذا الشباب أو المستمعين وإلى آخره حابين يوصلوا لك، كيف ممكن يوصلوا لك؟
حسابي في الانستغرام.
طبعا احنا بنحط اللينك. ايش حسابك في الانستغرام؟
محمد الجابري، بس محمد مختصر،
خلص
MOHD اندرسكور الجابري.
توكلنا على الله، اهم شيء رقم 1 نمبر 1 باذن الله تعالى. ونحن نحط اللينك ان شاء الله تعالى لحساب الكوتش محمد الجابري. شكرا جماعه الخير، شكرا للاستماع. احنا دائما نقول للضيوف في الاخير انه يسوي 4 اشياء اساسيه، يخبروا المشاهدين يعملوا 4 اشياء اساسيه، ما ادري تعرفهم ولا لا.
ما وصلت.
لا، شير، لايك، سبسكرايب، وفعل زر تعرف هذا مال اليوتيوب لازم. الكول تو اكشن. فجماعه الخير، اذا حبيتم الحلقه، استفدتم من الحلقه، نحن طبعا دائما موجودين على اساس نسمع ارائكم، انتقاداتكم السلبيه والايجابيه باذن الله تعالى، وكل هذا راح يخلينا نتطور في البودكاست هذا. وطبعا البودكاست هذا يعني بيعتبر رحله جدا طويله، ونحن مطولين فيها بإذن الله تعالى، ويكون رحلة تعلم ذاتية قبل ما راح تكون رحلة تعلم ومعرفة بالنسبة للمشاهدين والمستمعين. حاب أوجه شكري مرة أخرى لنادي الشيب على الاستضافة، على الشباب اللي وفروا لنا المعدات وإلى آخره، وكذلك شريك البودكاست الأساسي وراعي الحلقات شركة مسل هاوس المكملات الغذائية. بتحصلوا تفاصيلهم كلها موجودة في أسفل الفيديو. شكرا لكم، ونراكم إن شاء الله في حلقة أخرى من بودكاست مفتول.